وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة معنا أول الاتصالات النهاردة السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرك الله فيك
أهلا يا أستاذ محمد
الشيخ ما سأبرك السؤال الأول ما هو تعريف البركة السؤال الثاني ما هي أسباب البركة بارك الله فيك
أبشر إن شاء الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي
أتكلم الشيخ لو سمحت
هات معاك تفضلي تفضلي انا معاك
السلام عليكم ازيك يا شيخ
الله يكرمك الحمد لله
دلوقتي يا شيخ انا والدتي يعني بتعاملني معاملة صعبة خالص
نعم
واخواتي نفس الطريقة اعطيني ستراحل بالكلية
يعني هم الاخرين بيعملوكم معاملة صعبة يعني
لا ما قطعيني خالص ما بيعملني صعبة هم قطعيني خالص بالمرة
ايوه
يعني انا مش عارفه انا اعمل ايه انا يعني انا واحد فيهم بيقول ان انا عامله له عمل والتاني كان طمع في ورث تبع والدي وخده ابنه اولو انا بالنسبه لي سبته وقلت عسى الله يعني يعوضني في ابني الصغير لان انا ارمله ومعايا اربعه جوزت الحمد لله بنتين والولدين اللي معايا دلوقتي في البيت
نعم
والام يعني ماديه شويه يعني ما بتسالش فيا خالص نهائي بتروح لاخواتي كلهم الا انا ما اعرفش ايه السبب يعني انا اتعامل معاها ازاي اتعامل معاهم ازاي واحد في انا اتعامل انا واحد ازاي اتصرف يعني اقول بيحصل اي حاجه ولا عامل اي حاجه ولا كده يعني اخاف الله ومعايا اربع عيال يعني مكفيه عليهم
حاضر
والتاني نفس النظام يعني مزي جدا وبيجيش خالص يعني ما تسالش عليا لو كانت عايزه مثلا روشه علاج او عايزه حاجه بتجيش البيت خالص دايما عايزه ومعيش واخباره معاها معاش والدي ويعني انا بيتها مستقل ومغنية يعني قرش خالص وانا زوجي معوش معاش انا ست موظفه بس جوزي معوش معاش
حاضر
بس انا عايز اعرف دلوقتي انا عشان انا متحسسه وجاوبت ان انا اسمع ايه
حاضر يا اختنا ان شاء الله تسمعي جوابي
يا رب يبارك فيك يا شيخ جزاك الله عنك كل شيء
اخونا محمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل
كيف الشيخ
الله يكرمك بخير الحمد لله
دلوقتي يعني بالنسبة أنا في الشغل ووقت الصلاة فبصلي في المكان اللي أنا شغال فيه هل يجوز؟
حاضر
ما شاء الله
يبارك لك تاني؟ حاضر حاضر
الله يبارك لك الله يبارك لك
حاضر
السلام
عليكم السلام أم محمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ
الله يكرمك بخير الحمد لله
بخير الحمد انا ليا سؤال يا شيخ بعد على باذن حضرتك
اتفضلي
احنا انا ليا اخ ربنا يا رب يهديه يا رب ويصلح حاله كان عاقل والديه طول عمره
ايوه
ودلوقتي طبعا الاب والام توفوا ودلوقتي هو عامل مشاكل جامده مع اخواته بخصوص ورث ومقاطع اخواته ومشاكل مع مراته ومع بيته وصلنا لدرجه ان احنا قلنا خلاص يعني لما بنتقرب له عشان احنا مثلا حرام ان احنا نقطعه يعني بيحصل مشاكل.
ايوه
لما بنقرب له كده نقول حرام عشان صله الرحم وعشان خاطر الاب وابونا وامنا الله يرحمهم، اما بيحصل مشاكل. هل دلوقتي لو احنا بعدنا عنه، لو احنا بعدنا عنه ده حرام علينا؟ لان لما بنبعد عنه بنبقى مرتاحين بصراحه.
طيب حاضر.
لما بنبعد عنه بنبقى مرتاحين، ده اللي هل يبقى حرام علينا وناخد ذنب ولا ايه؟ بس مش عارفين نعمل ايه، انا واخواتي مش عارفين نعمل معاه ايه الصراحه.
حاضر يا ام محمد، حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير.
أخونا حسام السلام عليكم. أم حسام السلام عليكم. أم حسام
السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء
الله. الله يكرمك. الحمد لله.
السلام عليكم.
ألو. تفضلي معاك، سمعك.
أيوة شيخ. ما والنبي يعني عن ستي يعني.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
والله
الله. ألو. أنا معاكي والله، سمعك.
والدتي معايا.
أيوة.
وليا اربع بنات بيجوا عندي كده، فوالدتي كل ما اديهم حاجه بتزعل مني، او مثلا اكلهم فبتزعل مني. هل كده انا علي اذنبت ان انا بعمل لها كده؟
هي قاعده معاكي هي؟
ايوه قاعده معايا.
حاضر حاضر، الله يكرمك. اخونا عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. اتفضل.
فعلا عم تقدموه لنا، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. اتفضل.
هو حضرتك، انا ليا سؤال. انا متزوج امراه، ولكن هي كبيره في السن قليلا يعني.
ايه.
فحضرتك بالنسبه للحمل والانجاب وكده، فبعد التحاليل والاشاعات وكده ثبت انها عندها الصاق في الرحم.
ايوه.
وانسداد في الانابيب. فطبعا الطبيبه قالت لنا ان هي امامها دلوقتي في الفرصه للحمل سنه او سنه ونص على الاكثر يعني.
اي نعم.
وبعدها لن تستطيع الانجاب. فحضرتك دلوقتي العمليات دي مكلفه لو انا عملتها في مستشفيات خاصه، فطبعا انا اعملها في المستشفيات الحكوميه.
ايوه.
فبالتالي لا استطيع ان اتحكم من اللي يعمل العمليه دي دكتوره، اللي أيوة. يكون التخدير دكتور وهكذا يعني. فاللي هيقوم بالعمليات على الاغلب دكاتره رجال.
نعم.
فهل انا اقسم لو منعتها انها تقوم بال يعني بالموضوع دوت؟
حاضر.
مع العلم ان انا كنت متزوج قبل كده. وعندي اولاد ولكن هي مع ذلك
أولاد. أيوة. طيب حاضر.
جزاك الله
خير. حاضر، بارك الله فيك. طيب خلونا نجاوب شوية أستاذ أيمن. كان معنا سؤال من أمس. الأخت بتقول إنه ابني رضع من زوجة عمه، وأخوه يريد خطبة ابنتها التي رضعت مع أخيه، فهل تحل له ام لا؟ ايوه طبعا تحل له. ليه؟ لانه البنت نفسها لم ترضع من ام الخاطب، والخاطب نفسه لم يرضع من ام المخطوبة البنت، وهما الاثنين لم يجتمعوا على ثدي امرأة ثالثة. اذا ليست بينهما اي علاقة في الرضاعة اطلاقا. العلاقة بين الابن اللي رضع من زوجة عمه فصار ابنا لها واخا لجميع ابنائها وبناتها. هو ده الوحيد اللي يمنع من انه يخطب اي واحدة من بنات عمه التي رضع من امه. اما بقية اخوانه فلا علاقة لهم بهذه الرضاعة، وبالتالي يخطب ما فيش مشكلة. ونسأل الله عز وجل لنا وله القبول، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل عن معنى البركة وكيف تكون، أو الأسباب التي يعني تحقق لنا البركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأرزاقنا وأرزاقكم وأبنائنا وأبنائكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البركة هي النماء والخير الوفير الذي يطرحه الله عز وجل في هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء مال رزق، أو كان هذا الشيء عمر، يبارك الله عز وجل في هذا العمر. بأن يعمره صاحبه بالأعمال الصالحة وبالأعمال التي تحقق له مزيدا من الأجور الوفيرة عند الله عز وجل، فعمل وفير في عمر قصير، أو كان هذا في الأبناء والبنات فيطرح الله عز وجل فيهم بركة العبودية لله عز وجل، بركة الحرص على الصلاة، بركة المحافظة على الأخلاق العامة، بركة المحافظة على الحجاب، بركة المحافظة على بر الوالدين. هذه أمور كلها تعتبر من أسرار الله عز وجل ونعمه التي يمن بها على عباده، والبركة شيء سر يعني لا يطلع عليه ولا يستشعر به إلا من تذوقه بالفعل. الإنسان ممكن يجد في وقته بركة، وأخوه إلى جواره لا يجد في هذا الوقت بركة. رجل يقول اللهم لك الحمد ما شاء الله، ما بين العصر إلى المغرب ساعة الإجابة يوم الجمعة ما شاء الله كانت مريحة نفسيا وكانت طيبة، والآخر يقول مرت علي كأنما بسرعة البرق. فهذا فارق بين استشعار وتلذذ هذا بالبركة التي طرحها الله عز وجل في ساعته أو في رزقه أو في ولده أو في زوجته أو في صحته، والثاني لم يتذوق هذه الصحة، لم يتذوق هذه البركة ولم يستشعر بها. الأسباب التي تحقق البركة، أول شيء هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والمحافظة على العمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات مش بركة، بركات من السماء والأرض، بركة في الرزق، بركة في العمر، بركة في الصحة، بركة في الأولاد، بركة في الزوجة، بركة في العمل، بركة في الصحبة والصداقة، بركة في الأرحام والعصبات، بركة في كل شيء. فأول شيء من الأسباب وأعظمها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، ثم الحرص والمحافظة على العمل الصالح. أيضا من الأسباب كما قال أهل العلم كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار إذا يعني إذا العبد ربنا من عليه ووجد في صحيفته استغفار فإنه قد ورد الأثر، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وربنا عز وجل في كتابه تستغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا يعني كثير المغفرة لكم، هذا أيضا من البركة ومن الخير. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مش يرسل السماء فقط، ولو قال يرسل السماء عليكم فإرسال السماء اللي هو كناية عن المطر والخير الكثير، لكن مدرارا يعني متتابعا وموفورا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا صلة الأرحام، من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه، يعني يكون رزقه وفيرا مباركا فيه، فإنه عليه بصلة الأرحام. وهكذا الأسباب كثيرة، هذه بعض من كل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو كان معنا سؤال من حلقات ماضية يقول ما حكم من مات وعليه الصيام علما أنه بقي مريضا حتى توفي؟ نعم، بقي مريضا حتى توفي، ده جزء مهم جدا في السؤال، لأن أهل العلم لهم تفصيل، فليس كل من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، إنما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا في حق الرجل الذي مات وهو لم يدرك زمن قضاء، لم يدرك زمن قضاء. الشاهد أنه أخونا مات وامتد به عذره في عدم القدرة على الصيام حتى توفي، وهنا أهل العلم يقولون أهله مخيرون في هذه الحالة، ليسوا مجبورين، أهله مخيرون، إما أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينة، وإما أن يصام عنه عدة الأيام، مع الوضع في الاعتبار أن ابن حزم عليه رحمة الله في هذه الحالة يقول لا شيء عليه ولا عليهم لأنه كان معذورا، وبقي معه العذر حتى مات، فمن كان معذورا ومات أثناء عذره فابن حزم رحمه الله لا يرى أن عليه شيء، أنه يرى أنه ليس عليه شيء ولا على أهله أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتقول أنه والدتها وإخوانها مقاطعينها مقاطعة كاملة، وبعضهم يتهمها أن هي بتاعت أعمال وأسحار وأشياء زي كده، وهي تقول يعني أنا بريئة من هذا، يعني ما عملتش الكلام ده، وهم بيتهموني بظن أو بسوء ظن يعني. وحتى الميراث يعني اختلفوا عليه وسبته عشان يعني نريح الدنيا. فهي تقول إزاي أتعامل معاهم؟ المخالطة الزايدة هي التي تجلب المشاكل، إنما الحد الأدنى من الصحبة والصلة لا يؤدي إلى مشكلة. منا نمنع الخصام المحرم، ومنا نمنع المخلطة الفاسدة المفسدة. قصدي إيه هو الحد الأدنى من الصلة؟ الحد الأدنى من الصلة السلام عليكم ورحمة الله، نقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هو ما بادرناش بالسلام، إحنا نبادر بالسلام، السلام عليكم، الرد علينا خير وبركة، ما ردش علينا فإن الله يقيد لنا من الملائكة من يرد علينا، وبالتالي إحنا بنسلم فقط لغير عشان نفك الخصام. بنتواصل الحد الأدنى من الوصال في العيد، كل سنة كل عام أنتم بخير، لو مريض نتصل بالتليفون، مش لازم نروح، نتصل بالتليفون وسلامات وشفاكم الله وعافاكم، والله تجاوبوا معنا خير وبركة. يبقى احنا بدرنا وكنا احنا البدئين، يعني خدنا أجر المسابقة إلى الوصل والسؤال وكده. إذا هم ما بادلوناش صلة بصلة ولا سؤالا بسؤال، يبقى احنا برضو خدنا أجرنا عند الله تبارك وتعالى. وفي كل الأحوال احنا منعين الاختلاط الذي يؤدي إلى المشاكل. فإحنا عايزين نمنع حاجتين، نمنع الاختلاط الزايد اللي بيؤدي للمشاكل، ونمنع الخصام لأنه محرم، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إيه اللي يؤدي لنا يحقق لنا الغايتين دول، الهدفين دول؟ إن إحنا السلام عليكم يا جاري، أنا في داري وإنت في دارك، أو إنت في دارك وأنا في داري، السلام عليكم ورحمة الله وشفاكم الله وعافاكم وكل عام أنتم بخير. كل حين ومين؟ أيوة خلاص، كل حين ومين. يبقى إحنا كده منعنا الخصام، ومنعنا في نفس الوقت المخالطة التي تجلب المشاكل بين الأقارب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا محمد الله يكرمه بيسأل، وقت الصلاة غالبا يكون أثناء فترة عمله، فهو لا يستطيع أن يترك العمل ويتوجه للمسجد للصلاة، فبيصلي في مكان العمل، هل الصلاة صحيحة؟ طبعا صحيحة إن شاء الله عز وجل. وياريتكم تكونوا بتتجمعوا اثنين ثلاثة أو أكثر من الزملاء في العمل، وتصلوا الوقت اللي بتصلوا سواء الظهر ولا العصر ولا الوقتين مع يعني في وقت العمل، يبقى بنصلي جماعة 3-4 مع بعضينا، 5-6 مع بعضينا، بنصلي الجماعة، يبقى هناخد أجر صلاة الجماعة من ناحية، وفي نفس الوقت أدينا الصلاة في وقتها من ناحية أخرى، وده في حالة عدم تمكننا من أن نتوجه للصلاة في المسجد بسبب وجودنا في مكان العمل. أما لو أصحاب العمل أو جهة العمل سمحة أنه نروح المسجد القريب عشان نصلي، بعد أفضل في هذه الحالة، لكن صلاتكم في مكان العمل بسبب هذا العذر صلاة إن شاء الله عز وجل صحيحة، لكن يريد تكون مع مجموعة من زملائك حتى يكون الأجر أفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد بتسأل عن الأخ اللي هو يعني نسأل الله عز وجل له لنا وله التوبة النصوح، تقول عاق جدا لوالدي وعمل مشاكل مع كل إخوانه، حتى الميراث يعني سبنا له اللي هو عايزه، ولكن عامل مشاكل مع الجميع، كيف نتعامل معه؟ لسه احنا كنا بنتكلم دلوقتي مع أختنا السائلة من دقيقتين أو ثلاثة، بنقول إنه أخوك وإنت أخته وهم إخوانك وهم أخواتك، فلا يجوز إن يكون في خصام بين العصابات، ما ينفعش، الخصام حرام بين المسلمين بعضهم بعضا، وهو أشد حرمة بين الأرحام والعصابات. طيب ما هو في نفس الوقت لو اختلطنا به ودخلنا عنده ودخل عندنا بتحصل المشاكل، خلاص يبقى نعمل زي ما كنا بنكلم أختنا من شوية، نمنع الاختلاط الاختلاط به اللي يجلب المشاكل، وفي نفس الوقت نمنع الخصام عشان ما نقعش احنا في الخصام والخصام ده حرام. ازاي؟ زي ما قلنا كده، نلقي عليه السلام اذا التقينا به، او يلقي علينا السلام ونرد احنا عليه. احنا اذا القينا السلام ورد خير وبركة، ما ردش يبقى الملك هيرد عنه هيرد عنا ان شاء الله عز وجل. لا قدر الله حصل له مرض ولا يعني أزمة ولا ضائقة ولا شيء، بنسأل عنه ولو برسالة هاتف ولو باتصال تليفوني، عشان نمنع الخصام ونمنع الاختلاط الذي يجلب المشاكل، ونتقي يتقي بعضنا شر بعض، ناخد خيرنا في السلام والتحية والسؤال اللي على فترات متباعدة، ونمنع شرنا عن الجميع بأن نمتنع عن الاختلاط الزايد الذي ممكن أن يجلب المشاكل بين الأرحام وبين العصبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم حسام والله بتقول بتحكي مشكلة، المشكلة بتقول إن الوالدة مقيمة عندها وهي عندها بنات، فلو البنات يعني موجودين وزاروها ولا حاجة بتديهم من بعض الخير الذي عندها، فالأم بتزعل في هذه الحالة. يعني أنت لا تصطدمي مع أمك، لأن الصدام مع الأم ما يصحش، ده من العقوق، ولا تنهريها ولا ترفعي صوتك عليها، ولكن ادي للبنات بعيد عنها من غير ما تاخد بالها، من غير ما تشوف، يعني مش لازم يبقى قدامها كده عين عينك وانت بتديهم كذا وبتديهم كذا. ليه؟ لأن هي حريصة على بيت ابنها أو بيت بنتها، ومش عايزة يروح، انت عارفين بقى المفاهيم بتاع الزمان دي، يعني خيرنا يروح لغيرنا، ده كلام، ما هو غيرنا اللي هو زوج البنت، زوج البنت دي متجوزة برة في عيلة تانية، فاحنا مش عايزين خيرنا يروح لغيرنا، بأن احنا في بعض الأحيان خير غيرنا بيجيلنا وبقولش حاجة في الوقت ده. الشاهد انك لا تصطدم مع الأم، ولا تعكري صفوها، ولا تنهريها، ولا ترفع صوتك عليها، إنما أحيطيها بكل بر وبكل إحسان، وحاضر ونعم من البداية حتى النهاية. ولو شفتي هتدي للبنات حاجة، فخلي الموضوع يبقى بينك وبين البنات، مش لازم تكون هي في الوقت ده موجودة ولا يكون قدامها، يمكن تكون نايمة، يمكن تكون بتتوضى، يمكن تكون بتصلي، يمكن تكون راحت تزور حد، في الحالة دي تدي البنت ولا البنات اللي انت عايزاه، لكن هي مش من حقها طبعا تزعل، لكن هو نوع من الحرص، حريص على بيت بنتها أو حريص على بيت ابنها، فده نوع من الحرص، ويعني مش عايزين نصادم مشاعرهم، وعشان نفهمهم ان ده مش مشكلة ومش غلط وبتاع، والناس بتتبادل الخير مع بعضهم، وهي ده لبنتنا ولبنات بنتنا، المفهوم ده مش هيوصل ليها بسهولة، فانت خلي الأمور دي تبقى بعيد عنها ما استطعتي إلى ذلك سبيلا، لكن بغير صدام ولا مشاكل ولا سوء عشرة مع الأم، فإن الأم برها من أوجب الواجبات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخونا كان بيسأل ما حكم من جامع زوجته بعد الطهر لكن قبل أن تغتسل؟ غلط. غلط يعني مكروه؟ لا، غلط يعني حرام. ليه؟ لأن الله عز وجل في كتابه لما ذكر آية الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وبدأ يحط الشروط، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ده الشرط الأول. قال فإذا تطهرن ده الشرط الثاني، فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اشترط على الزوج ألا يأتي زوجته إلا بعد تحقق هذين الشرطين، أولا يطهرن، قال المفسرون يطهرن يعني ينقطع عنهن دم الحيض وترى المرأة علامة الطهر، يبقى كده طهرت، طهرت يعني انقطع حيضها وانتهى. فإذا تطهرن، تطهرن افتعال الطهارة اللي هو الاغتسال يعني، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ابن عباس رضي الله عنهما له فتواه الشهيرة التي تناقلها جماعات أهل العلم من قديم الزمان إلى اليوم، وعليها الفتوى في مذاهب كثير من في كثير من مذاهب المسلمين، أنه إذا أتى الزوج زوجته أثناء الحيض فقد أتى حراما وأتى كبيرة من الكبائر، وعليه التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وألزمه ابن عباس بكفارة دينار يتصدق به. أما إذا أتى زوجته بعد انقطاع الحيض لكن قبل اغتسالها من الحيض فإنه أيضا عليه التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وعليه كفارة نصف دينار يتصدق به. يبقى أثناء جريان الدم وأثناء الحيض الكفارة دينار، ولو كان الحيض انقطع لكن لم تغتسل بعد زي طبيعة السؤال هنا، إذن الكفارة نصف دينار. بقي إنه حضرتك هتسألني هو الدينار ده يعني إيه؟ الدينار ده اللي هو الدينار العربي الذهبي المعروف، وأهل العلم يقولون الدينار وزنه من الذهب 4 جرام وربع، من الذهب الخالص عيار 24 يعني لا عيار 16 اللي هو الصيني المضروب، ولا عيار 18 لفرنجي، ولا عيار 21، إنما هو أعلى عيار وأنقى عيار اللي هو عيار 24 المعروف عندنا. فالدينار يساوي 4 جرام وربع من الذهب عيار 24. هنشوف بقى الذهب عيار 24 الجرام بتاعه بكام، ونضرب في 4 وربع تطلع قيمة الكفارة، هيطلع مبلغ لأنه متعدي 700 تقريبا، 700 وحاجة. فلو ضربنا ده الأربعة الوحدية في 700 دخلنا في 2800، فما بالك بقى لسه الربع ولسه الكسر اللي فوق ال 700 داخلين، هنقرب شوية على 2800 وشوية، 2850 ولا 2900 يعني، وارد نحن نصل إلى هذا الرقم إلا لم نصل إلى 3000. أنا معيش على حسبها لكن بحسب بالويم كده كما يقولون. فالكفارة كبيرة شوية حتى يرتدع الزوج ويكون وقافا عند حدود الله عز وجل. قال تعالى فإذا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني شرطين انقطاع الحيض ثم الاغتسال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان
مرحبا تفضلي.
بص يا شيخ انا عايز اسالك سؤال.
نعم.
زوجي كانت امه عايشه معايا.
نعم.
فكانت ايه، كانت هي بقت حته ارض زمان يعني، هي متوفيه دلوقتي.
ايوه نعم.
فكان هو قاعد من غير شغل وكده، فاديت له فلوسها كانوا 7000 جنيه، اديتهم له عشان اصرف منهم بقى طالما انا عايشه معاه.
ايوه.
فكان اللي يجي بقى يا شيخ عندنا اخواته، اخواته متجوزين بنات، 3 بنات.
ايوه.
كان تيجي مثلا غضبانه عندنا، تيجي تولد عندنا، وهو يروح يودي لها مثلا موسم يودي كده. فجي سال الشيخ قال له كده تمام، امك اديتهم لك خلاص في حياتها، خلاص على كده ما لهمش يعني ايه وبس عندك.
ايوه.
بس وفيه سؤال تاني يا شيخ، كان برضه شقه كان هو عايز يقدم عليها، فهو ما كانش متجوز فحط اسم امه فيها.
ايوه.
فدول ليهم فيها يا شيخ ولسه فيها دي برضه الشقه دي؟
كانت الام عايشه ساعتها يعني؟
كانت موجوده، كانت عايشه.
ايوه.
بس هو حط اسمها بس هو دفع الفلوس ودفع كل حاجه يعني. أيوه. ما امه ما دفعتش حاجه.
ايوه طيب خير ان شاء الله.
يا ريت تفيدني بالله عليك يا شيخ.
حاضر.
يعني لو ليهم نصيب ان تتقسم الفلوس عليهم، مثلا هو ثلاث بنات وولد ثاني غيره، وهو الصغير هي كانت عايشه عنده هو الصغير.
هم ثلاث بنات؟
ثلاث بنات وولد ثاني غيره.
يعني ثلاث بنات وولدين يعني.
طيب
خير ان شاء الله
يا شيخ. ان شاء الله جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يكرمك. الله يكرمك. ام حبيبه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. انا ليا اخت متوفيه، فلما جينا ندفنها المقابر بتاعتنا كانت صغيره وكان كلها رجاله، وفي اوضه صغيره كده برضو كان فيها رجاله، فراحوا خدوا الرجاله اللي في الاوضه الصغيره حطوهم على ايه، على الرجاله اللي في الاوضه الثانيه فوقيهم كده، وهي دفنوها بالعرض في الاوضه دي. دلوقتي احنا عندنا مقابر ثانيه، هل ينفع ان احنا ننقلها في المقابر الثانيه ديت؟
هي الوقت المقبره اللي هي فيها لوحديها ولا معاها حد من الرجال؟
هي الاوضه الصغيره ديت هي لوحدها،
هي لوحدها.
هم حطوا رجاله على بعضها، يعني احنا كنا عايزين ننقلها عشان يرجعوا الرجاله ثاني في الاوضه الصغيره دي، ما ينفعش.
أيوة
على بعضها.
ايوه
حاضر. انا عندي سؤال ثاني، ينفع؟
وينفع طبعا.
طيب اخويا كان في مشكله جامده مع مراته، هو متجوز وعنده ثلاث ولاد.
ايوه.
والمشكله وصلت للطلاق وكده، ف يعني قعدنا نقنع فيه، وهو كان منشف دماغه جدا ان هو مش عايز يرجعها.
ايوه.
لدرجه ان والدتي يعني شافت حد وكده، هو يعمل له عمل عشان خاطر يرجع لها.
ايوه.
انا طبعا عارفه ان الكلام ده حرام وغلط.
ايوه.
فهو رجع لها وبالفعل وكده، بس هي والدتي بقى متضايقه جدا ان هي عملت كده، ومش عارفه يعني تعمل ايه تكفر عن الذنب ده. هي حجت قبل كده وعملت عمره وكده، فهي متضايقه ان هي ايه، خايفه يكون كل اللي هي عملته ده ضاع بسبب المشكله دي.
حاضر.
معلش بقى عندي سؤال تاني.
ثالث بقى.
ثالث معلش.
أيوة.
دلوقتي أنا أعرف أماكن بتاعت حاجات بالجملة، أسعارها بتبقى أرخص كتير من بره.
أيوه.
هل أنا لو اشتريت لحد حاجة وزودت عليهم مجهودي مثلا والمواصلات اللي أنا دفعتها أو الكلام ده كله، حطيته على أساس المبلغ اللي أنا دفعته، يبقى كده حرام ولا غش يعني ولا لا؟
هما بيدوكوا فلوس ولا انت بتشتري وبعدين تبيعي؟
لا بشتري انا الاول وبعد كده بديهم.
طيب.
وحتى بعد ما بحط المبلغ دوت يبقى ارخص من الحاجه اللي بتتباع بره، يعني انا مش بزود قوي يعني.
طيب خير ان شاء الله. حاضر.
ماشي شكرا. شكرا.
الله يكرمك. اخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك.
اتفضل.
عفوا الشيخ معلش ما اسالك الله خلاص قلت فيه بارك الله فيك. عايز اعرف الشيخ ما هي اداب الطريقه التي امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير. اداب الطريق بارك الله فيك.
الله يكرمك يا استاذ محمد. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو الشيخ شعبان معايا؟
نعم.
طب لو سمحت يا شيخ، انا بيني في مشكله بيني وبين اخواتي كبيره.
ايوه.
فانا مقطعاهم بسببهم يعني.
ايوه.
ليا اخت انا يعني كانت مش عارفه اقول ايه، ليا اخت كانت عملت يعني ايه، جرت جوز الحاجات الوحشه.
ايوه. زوجك انت؟
فأنا... ايوه.
لا
اخت انا شقيقتي وجرت جوز الحاجات الوحشه. فهو جه قال لي وواجهتها وواجهته مع بعض، فهي ما انكرتش يعني. واخواتها ما عملولهاش حاجه ولا قالوا لها اي حاجه بالنسبه للموضوع ده خالص.
ايوه.
فانا قطعتهم كلهم بالنسبه للمشكله دي.
ايوه.
وناويه ان انا ما اكلمهمش، عشان انا بصراحه يا شيخ ماذيه من الموضوع ده، ماذيه جدا.
طيب خير ان شاء الله.
مش عارفه اعمل ايه يا شيخ، وانا مقطعاها دي خالص خالص يعني.
طيب خير ان شاء الله.
ماشي.
ماشي يا بنتي. ابو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا عمنا الله يكرمك. الحمد لله بخير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
الله يكرمك الحمد لله.
اولا انه احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه يا عمنا.
ثانيا الحمد لله على سلامتك وربنا ما يغيبك علينا.
الله يسلمك من كل سوء.
ثالثا عندي سؤالين معلش. فضل. بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول كنت أنا طرحته على حضرتك قبل كده، ولكن قبل الظروف، اللي هو مقتل سيدنا الحسين لما الخطيب خطب.
أيوه.
وكلمتك فيه بإيجاز علشان ما نضيعش وقت حضرتك.
أيوه.
تمام؟
أيوه.
السؤال الثاني في خلاف بينه وبين زوجتي على موضوع الخلفة. أنا عندي 3 أولاد والحمد لله رب العالمين أنا كده تمام.
أيوة.
فزوجتي تقريبا نفسها بنت وكده فعايزة تخلف. فجابتها لي من ناحية الدين من ناحية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تناسلوا تكاثروا فإن نبايع بكم الأمم يوم القيامة.
أيوة.
تمام؟
أيوة.
فهي بتجيبها لي من ناحية الرزق.
أيوة.
بس. فأنا عايز الإجابة في دول بالله عليك.
حاضر.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك بارك الله فيك. أم سهير السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ معلش أنا عندي مشكلة وحاسة إن أنا مرتبكة بس حاسة إن أنت اللي هتفيدني وتقويني عن اللي أنا فيه.
خير يا رب.
أنا كان ليا طفلة عندها 5 سنين وماتت في حادثة عربية.
أي نعم.
ربنا يعوضها يعني بقى لها سنة ونص بس إحنا يعني مثلا ما عملناش قضية للي خبطها كان عيل عنده 15 سنة.
أيوة.
احنا يعني عارفين عنه وسامحناه بس انا بقى دلوقتي الشيطان بقى متغلب علي ان ازاي انا نسيبه ازاي ما ضربناه ما دخلناش السجن ما عرفتش هو ايه اللي حصل هو خلاص احنا خدناه ورحنا المستشفى وقال لي توفى جبناه دفناه وخلاص.
ايوه.
دلوقتي بقى حاسه يعني حاسه بالندم ان انا ضيعت حقها مثلا ان انا ما دورتش على حقها وخدته ودايما الشيطان متغلب علي ان انا اروح لبيت اللي هو خبط فيه واقول له انت خبطتها ازاي او هي اللي قابلتك مش عارفه اعمل ايه ودايما مقصره في حق عيالي دايما مقصره في الصلاه في قراءه القران دايما صورتها قدامي ما بتفارقنيش.
هو الحادثه دي بقى لها قد ايه؟
بقى لها 1.5 سنة او 1.6 سنة.
نعم. حاضر يا بنتي. حاضر حاضرة تسمعي جواب إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله المستعان. طيب أخونا الأستاذ عبد الله كان بيتزوج بيتكلم بيقول لي هو متزوج امرأة كبيرة عنه شوية أو كبيرة في السن يعني شوية والحمل اللي هو الحمل الطبيعي إن جاز التعبير صعب شوية عشان وجود بعض العقبات عندها وانتهينا على انه مفيش حل الا الحمل الاصطناعي اللي بيسموه الحقن المجهري او الانابيب او غيره. هو السؤال ان هو لا يستطيع كلفة هذه العملية في المستشفيات الخاصة لانه اصبحوا بيبلغوا في القيمة والاسعار مغالاة لانه لا رقابة عليهم بالفعل فعملين يعني يحرقوا في الناس حرقا فما فيش قدامه إلا المستشفى الحكومي وهو في هذه الحالة في المستشفى الحكومي عشان يعني التكلفة أقل بكتير وممكن يكون في قرار ولا شيء من النفقة العلاج على نفقة الدولة أو شيء من هذا القبيل لكن هو في النهاية لا يتحكم من طبيب التخدير ولا طبيب التخدير من اللي هيفرج العملية أصلا طبيب ولا طبيبة فماذا يفعل؟ والله يا أخي الحبيب إذا كان الأمر كما ذكرت ولا قبل لنا ولا طاقة لنا إن إحنا ننفق على العملية في المستشفيات الأخرى الخارجية أو الخاصة ولا سبيل أمامنا إلا المستشفى الحكومي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنجاب غاية من غايات النكاح. أنت عندك أولاد لكن هي عاطفة الأمومة عند النساء جياشة ونفسها يكون عندها ولد ولا يكون عندها بنت حتى تمارس يعني تجد متنفسا لعاطفة الأمومة والحمل والولادة والرضاعة رغم المشقة فيهم جدا جدا لكنها متعة النساء وحياة النساء الخاصة هي في الحمل والولادة والرضاعة والكلام ده. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحاول ما استطعنا إلى ذلك السبيل نسأل على أطقم الأطباء يمكن نلاقي طقم وردية يعني يكون فيها طبيبة عيادة في المستشفى الحكومي يكون الطبيبة بتمارس شغلها يوم كذا فنروح للطبيبة دي ويبقى الموظفة والمراجعة معاها بصفة مستمرة حتى لو كان طبيب لكن بتاع التخدير هتبقى طبيبة يبقى بنخفف الضرر ما استطعنا إلى ذلك السبيل اجتهد ما استطعت حتى يعني يتيسر لك هذا الأمر، فإذا لم يكن هناك بد أو ما فيش سبيل لمعرفة التفاصيل دي أصلا في المستشفى الحكومي، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنتم ما تعمدتم إثما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت بتقول أنه حماتها وهي عايشة باعت قطعة الأرض ب7000، وطبعا هي عايشة مع ابنها فلان ده، فيا ابني أنا هودي الفلوس فين وأنا كده كده عايشة معاك، فخد ال7000 وادي إخواتك طالعين داخلين علينا، الغضبانة بتيجي هنا والوالدة بتيجي هنا والزيارات عندنا في بيتك في شقتك، فاديك شايل الشيلة، فادته قيمة الأرض. والله إذا كان هذا تم فعلا في حياة الأم وعلى مسمع ومرأة من الأخوات وعلى مسمع ومرأة من أخيه الآخر ولم يعترض أحد يومئذ، خلاص ما فيش مشكلة، ده هبة وعطية، والكل تقريبا انتفع من هذه الهبة والعطية في الزيارات ولا في الغضبات ولا في الولادات ولا في غيره، فالكل انتفع منها، فلا أعتقد إن هو عليه شيء بالنسبة لإخوانه وأخواته الآن. ليه؟ لأن اللي كان عايز حاجة كان يقول في وقتها. الأم أعطت علنا وهو أخذ علنا وأنفق على نفسه وعلى بيته وعلى إخواته وعلى أخيه علنا، فما دام الأمر مر بهذه السهولة فلا أعتقد إنه عليه شيء. الجزء الثاني من السؤال هو يعني تقريبا راح اشترى شقة من الإسكان اللي بيقولوا عليها الإسكان التعاوني ولا الاجتماعي ولا الغيره، ولسبب أو لآخر كتب الشقة باسم أمه. هي دي بقى المشكلة، انه كتب الشقة باسم امه. احنا لما الام ادتك ال7000 قلنا الله يهنيك او الكل انتفع بها، فما دام انت كتبت الشقة باسم امك فصارت كأنها هبة وعطية منك لامك الله يرحمها. ففي هذه الحالة ما دام انت وهبت الشقة لامك هي تحمل معنى الهبة والعطية للام لما كتبتها باسمها، ما كان عندك الزوجة ما كتبتهاش باسم الزوجة، كان عندك تكتبها باسم نفسك ما كتبتهاش باسمك، كان عندك تكتبها باسم ولد من الولاد ولا بنت من البنات عندك ما كتبتهاش، اخترت الام بالذات، وبالتالي هي في معنى الهبة منك انت للام الله يرحمها. وفي هذه الحالة اعتبر يا ابن الناس الطيبين حتى تبرئ ذمتك امام الله عز وجل، اعتبر هذه الشقة ميراث عام للجميع، انت واخوك واخواتك على حد سواء، وما دام انتم خلطة من الرجال والنساء فالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، انت واخوك هتاخدوا النص، والبنات عندك الناحية التانية هياخدوا النصف الاخر. هي بتقول كم بنت ثلاثة باين ولا ايه، عموما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاث بنات وولدين، عموما للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا لك الله يبارك لك في ال7000 قيمة الأرض اللي الوالدة باعتهم في حياتها، برضو بنقول لك في الحالة دي الله يبارك لك أنت وإخوانك وأخواتك في هذا هذه الشقة حتى تكون ميراثا للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم حبيبة بتسأل إنه الأخت توفيت الله يرحمها ودفنت بالطريقة اللي شرحت، إن مفيش مكان أصلا، العيون التربتين مشغولين برجال هنا ورجال هنا، فعشان يدفنوها فشالوا الرجال في إحدى التربتين وحطوهم في التربة التانية، يعني كربسوهم على بعض كما يقولون كده، وضيقوا المسافات والمساحات فيما بينهم عشان يفضوا الغرفة الصغرى لأختهم. هم عندهم الآن فرصة لنقل الأخت إلى مدفنهم هم، يعني مدفن خاص بيهم، على أساس يعيدوا الرجال اللي خدوهم من المدفن الأولاني وحطوهم في المدخل في المدفن الثاني، ويوسعوا على الناس في تربتهم. إذا كان الأمر كذلك مفيش مشكلة، لأن هذا النقل في هذه الحالة للمصلحة العامة، لمصلحة المرأة أن هي تدفن في مقبرة خاصة لا يزاحمها بعد شوية حد من الرجال، وفي نفس الوقت نوسع على الناس في التربة بتاعتهم، بدل ما هم حاطين كل الأموات الرجال في نفس العين في نفس التربة دي، ان هم ينقلوا بعضهم اللي سابق كان موجودين في الغرفة الصغيرة فيردوهم الى مكانهم مرة اخرى. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتقول برضو في مشكلة، اخوها معاه مشكلة كبيرة مع زوجته، والام الله يهديها ويصلح حالها، عشان عايزين يرجعوا زوجة ابنهم لابنهم، فراحت عملت عند ساحر ولا ساحرة عمل للابن عشان يرجع الزوجة، وبتقول وهو رجعها فعلا، والام دلوقتي بدأت تحس بالذنب. هو ذنب طبعا، هو ذنب وحرام وكبيرة من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها حذرنا غاية التحذير من أن نصدق الكهنة والدجالين والصحراء والكلام ده، أو إن احنا حتى نروح ليهم، مجرد إن احنا نروح للساحر ده النبي حرمه وقال لا تقبل لنا صلاة 40 يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو رحنا وعملنا وصدقنا وعملنا المسألة أكبر يعني من كده بكتير، من أكبر الكبائر وأبشعها والعياذ بالله. طب إيه الحل دلوقتي؟ الحل التوبة النصوح التي أوجبها الله عز وجل علينا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إيه التوبة النصوح دي؟ أولا الإقلاع عن هذا الفعل فورا، ثانيا العزم الأكيد على عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، ثالثا كثرة الندم والاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل الله ميزان حسنات هذه الأم حتى تتفوق حسناتها على سيئاتها. وإن صدقت التوبة إن شاء الله عز وجل وأخلصت الأم وداومت على هذا الندم وعلى هذا الاستغفار وعلى هذا العمل الصالح، فربنا عز وجل وعدها بخير كثير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بتقول عارفة أماكن للبيع الحاجات، يعني سواء بقى أغذية ولا ملابس ولا أجهزة ولا غيره بالجملة، والناس بيطلبوا منها الجيران ولا الأقارب ولا الأصدقاء بيطلبوا منها، وهي بتروح تشتري من بتوع الجملة دول بمالها هي، وبعدين تيجي على البيت اللي عايز تديله، وطبعا بتاخد هامش ربح. يجوز؟ يجوز مدام بتشتري بحر مالك وتتسلم السلعة في ايدك عندك في بيتك بالفعل، صارت ملكا لك، والبيعة الاولى كده انتهت وتماما استقلت تماما. هنيجي نبيع بقى بعد كده بيعة تانية للجيران ولا الاصدقاء ولا الاقارب، مفيش مشكلة انك تعملي هامش ربح. ونسأل الله ان يبارك لك ولنا في الارزاق، انه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أمة الله النهاردة طبعا كلها مشاكل المقاطعات وصلة الأرحام ومشكلة مع كل إخوانا أخواتي، وطبعا أختها بالذات ديت جرأت الزوج إلى ما ذكرت. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعليها إن كان هذا وقع يقينا، وإذا لم يكن شيء من هذا وقع يقينا فهذه الأخت السائلة مرتكبة لشيء محرم وكبيرة من الكبائر، ألا وهو القذف والعياذ بالله. قذف المحصن وقذف المحصنة من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات التي ورد ذكرها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كل دي من الموبقات يعني من الكبائر، فإذا لم يكن يقين فهي قاذفة لهؤلاء بالباطل والعياذ بالله. يخشى عليها وعلى مصيرها عند الله عز وجل إلا أن تتوب إلى الله توبة نصوح. لكن هي نتيجة اللي حصل ده كله مقاطعة طبعا أختها مقاطعة كاملة. احنا مش عايزين نصلح غلط بغلط آخر، يعني إن صح ما فعلته أختك فهو حرام، وإن صح ما فعلته أيضا وهو مقاطعتها فالمقاطعة للأرحام أيضا حرام. احنا كنا بنقول من شوية نمنع المخلطة مع أختك ديت التي تجلب النكد والمشاكل مرة أخرى، وفي نفس الوقت نمنع الخصام هي ببيتها وانت ببيتك، وليس بيننا إلا السلام من بعد، السلام برسالة، السلام بمكالمة تليفون، مرضت عاملة ايه سلامات، انت مرضت هي برضو تسأل عنك عملت ايه سلامات كده بس. اما الاختلاط اللي يجلب المشاكل ويجرأها على ما سبق الوقوع فيه ونقع في الاختلاط والفتن والعياذ بالله فهذا نمنعه تماما، فضرء المفاسد اولى من جلب المصالح. لكن ده يخلينا نذكر انفسنا ونذكر اخواننا اخواتنا، مش هو ده يا جماعة اللي احنا دايما نقول لكم الاختلاط حرام، الاختلاط بيجلب المشاكل، الاختلاط الشيطان بيجد بيئة يعني خصبة للفتنة، الفتن بين الرجال والنساء، الاختلاط بين الرجال والنساء. زوج اختك ليس محرما لك عشان تقعدي معاه وقاعدين واكلين وشربين وانت بملابسك طبيعي وهو مش عارف داخل طالع، ما ينفعش، دول مش من المحارم. زوج الاخت اجنبي عنك ليس من المحارم في شيء. فالاختلاط اللي النبي منعه حذر منه، اياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم يا رسول الله افرأيت الحمو، الحمو اللي هم اقارب الزوج من الرجال، قال افرأيت الحمو، قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. الحمو الايه؟ الموت، يعني منه الهلاك ومنه الفساد ومنه الفتن اللي غير متوقعة والعياذ بالله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا الاستاذ محمد كان يعني رجع تاني في اتصال جديد الله يكرمه، بيسأل عن آداب الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث فذ في صحيح مسلم، لما إياكم، بيحذر الصحابة إياكم والجلوس في الطرقات أو على الطرقات. قالوا يا رسول الله طرقنا ما لنا فيها من بد، ده هي دي الأماكن اللي نقعد نتجمع فيها، نسلم على بعض فيها، نسأل على بعض فيها. قال إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام، دي أول حاجة بيعدي علينا اللي رايح واللي جاي السلام عليكم نرد عليه السلام، وغض البصر عن اللي رايح واللي جاي وعن اللي رايحة واللي جاي، رد السلام وغض البصر وكف الأذى. كف الأذى يعني ما نؤذيش اللي رايحة ولا نؤذي اللي جاي، إما بنظراتنا وإما بألسنتنا وإما بأيدينا، فلا نضيق على الناس طريقهم. يعني انتوا الاثنين واقفين كل واحد بعربيته واخدين تلتين الطريق، طب الناس تمشي ازاي؟ انتوا واقفين كل واحد بالتوك توك بتاعه، طب انتوا واخدين نص الطريق، طب الناس تمشي ازاي؟ انتوا واقفين في مكان مدرسة بنات، فالبنات هيروحوا ازاي ويجوا ازاي وانتوا شوية شباب ولا شوية رجالة واقفين على قارعة الطريق او على ناصية الطريق؟ في هذه الحالة اذا ابيتم، يعني لما يكون عند الحاجة والضرورة، يبقى نعطي الطريق حقها. من حق الطريق ان احنا نحفظ العورات ونحفظ الألسن على الناس ونكف اذانا عن الناس ونرد السلام على الناس ولا نضيق على الناس طريقهم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا ابو عبد الله عنده سؤالين. السؤال الاولاني خلاص احنا بنشطب الحلقة، مش هينفع بتاع قصة سيدنا الحسين ده، محتاج 5-6 دقائق على الاقل، والاستاذ ايمن مش هيسمح لنا بكده. خلينا نجاوب على السؤال التاني، وخلي السؤال الاولاني ده ان شاء الله باذن الله إن يسر الله وتذكرنا وكان في العمر بقيا نبدأ به حلقة الغد بإذن الله تعالى بكرة الثلاثاء. الرجل الطيب بينه وبين الزوجة خلاف، عندهم ما شاء الله 3 أولاد، وهو بيقول بقى الحمد لله كفاية كده وربنا يبارك فيهم ويخليهم ويطرح فيهم البركة، ولكن الولاد دول صبيان، ودايما الرجالة ميالين شوية للبنين للصبيان، بيحبوا الصبيان شوية. الزوجة الله يكرمها عايزة نفسها بنت، اللي عنده 5 صبيان نفسها بنت، عندها 7 صبيان نفسها بنت، وبرضو الناحية التانية اللي عنده 5-6 بنات برضو نفسه في ولد، حتى اللي عنده 2 و3 بيبقى نفسه في ولد. الرغبة دي فطرية يا عم أبو عبد الله، يعني رغبة غصب عن الزوجة، هي رغبة فطرية ربنا خلق فيها هذه الرغبة، خلق فيها هذه العاطفة، عاطفة الأمومة، خلق فيها حب البنت، لأن دي النعمة الأولى اللي ربنا امتن بها علينا. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فربنا بدأ بالإناث وبعدين تنى بالذكور، عشان كده حب الإناث فطرة محفورة في نفوس وقلوب النساء بالذات أكثر من قلوب الرجال، مع أنه الوضع الطبيعي أنه يستوي حب الولد والبنت في قلب الأم وفي قلب الأب، لكن هي فطرتها كده، هي ميولاتها كده، هي عاطفتها كده. وبالتالي يعني أنا مش شايف الموضوع يحتاج إلى خلاف يا عم أبو عبد الله، وإحنا مش هنبص بقى ونقول أصله كفاية كده عشان الظروف وعشان الرزق، لا أبدا، الرزق دي بيد الله سبحانه وتعالى، وكانوا بتوع زمان بيقولولنا الولد اللي بيجي اللي ربنا بيرزقنا بيه وبنخلفه، الولد بيجي برزقه، والبنت من باب أولى هي الأخرى بتأتي برزقها، فإحنا الآن 5 أفراد في الأسرة، فربنا بيرزق 5 أفراد على قدرهم، أما نبقى 6 إن شاء الله بالبنت اللي جاية ربنا يرزقنا رزق 6، لما نبقى إن شاء الله يجوا توأم وتبقوا 2 يبقى ربنا يرزقنا برزق 7. ليه؟ دي مسألة بتاعت ربنا تبارك وتعالى. وأنت يا عمنا نصيحتي ووصيتي لا تصادم مشاعر الزوجة وعواطفها نحو أنها تريد أن يكون لها بنت، نسأل الله عز وجل أن يرزقكم البنين والبنات، وأن يرزق جميع المسلمين، وأن يبارك في ذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعايز أقول لعمنا أبو عبد الله لما تخلف البنت هتشوف الفرق. كلنا عندنا بنات وعندنا بنين، لكن البنات لها طعم، لها طعم تاني كده لا يستشعره إلا من تذوقه بالفعل، فمش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده. أنا عندي الحمد لله البنين وعندي البنات، لكن والبنات كبار ومتزوجات ومخلفين ولله الحمد اللي معاها كذا واللي معاها كذا من فضل الله تبارك وتعالى، لكن ما زالت البنات في عقلي وقلبي كأنهن البنات الصغار اللي محتاجين مزيد من العاطفة ومزيد من الحنية ومزيد من القرب والمشاعر والوجدان، مع ان هم متجوزين ومخلفين زي ما قلت لحضرتك. فاصبر شوية وانت هتتذوق هذه العاطفة، عاطفة حب البنت. وكان سيدنا معاوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول، وهو بيقول بقى بيذكر محاسن البنات، بيقول لك وهو هل يمرض المريض إلا البنات، وهل يندب الموتى يعني يحزن ويزعل الموتى إلا البنات، الولد هيزعل له ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، البنت ممكن تفضل حزينة على موت والدها ولا موت والدتها بدل الشهر شهور وبدل الظهر ظهور. فجرب كده إن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم شهير، هنستأذنك يا بنتي عشان وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، يبقى عندنا السؤالين دول بكرة إن شاء الله، سؤال عم أبو عبد الله وسؤال بنتنا، إن شاء الله بإذن الله نريحك بإذن الله تعالى بما يسر الله بكرة يا بنتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء، حتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في 14 لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.